أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مسألة مفيض الصور العلمية كلية أو جزئية. تكلمنا في البداية عن المفيض للصور العلمية الكلية، وقلنا أنه عقل مجرد تتحد به النفس فيفيض عليها ما تستعد له من صور. وذكرنا إشكال أيضا في الدرس الماضي، وهو أنه أنتم لماذا تفترضون وجود عقل واحد هو الذي يفيض هذه الصور؟ نعم، أصل كون العقل مفيضا للصور هذا نقبله بالدليل المتقدم، لكن الكلام في أنه كم هو هذا العقل المفيض لهذه الصور. أنتم افترضتم أنه عقل واحد هو الذي يفيض هذه الصور، لماذا لا نفترض أنه لا مجموعة من العقول؟ كل عقل يفيض صورة، الصورة الأولى يفيضها العقل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا. أو نفترض أنه كل عقل مختص بمجموعة من الصور، لماذا تنسبون جميع الصور المفاضة على النفس من عقل واحد؟ دليلكم لا ينهض لإثبات هذا المدعى. أقصى ما يثبته الدليل هو أنه هذه الصور مفاضة من قبل العقل، أما أنه كل هذه الصور مفاضة من هذا العقل بالخصوص فدليلكم لا ينهض لإثبات هذا الأمر. هذا الإشكال ذكرناه في الدرس الماضي. جوابه، أولاً سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر في قضية عالم العقول، وأنه على مباني المشاة هناك عقول 10 طولية مترتبة طولا تختلف فيما بينها بالشدة والضعف. كل واحد من هذه العقول علة لما تحته من عقول. تبدأ سلسلة هذه العقول من العقل الأول الذي هو العقل الأقرب للمبدأ الأول سبحانه وتعالى، المفاض الأول والصادر الأول من المبدأ الأول، وهو المسمى بالعقل الأول. العقل الأول يصدر منه العقل الثاني، والعقل الثاني يصدر منه العقل الثالث، وهكذا إلى أن نصل إلى العقل العاشر، العقل فعال الذي فيه الذي يكون مرتبطا بعالم المادة ومدبرا لشؤون عالم المادة. وهذا العقل العاشر فيه كل الصور الكلية، وبمقدار ما تتحد به النفس وبمقدار استعدادها يفيض هذا العقل العاشر الصور الذهنية على هذا على هذه النفس المتحدة معه. هاي مقدمة. زين، هسه سؤال، أو الآن العقل العاشر تبين هو المرتبط بعالم المادة أو عالم المادة مرتبط به، ويستفيض عالم المادة يستفيض من العقل العاشر، والعقل العاشر بمقدار ما تتحد معه النفس يعطيها هذه الصور الذهنية. الآن فلنفترض أن هذا العقل العاشر هو عبارة عن مجموعة من العقول. مجموعة من العقول الخارجية، أما كل عقل باعتبار ماهية العقل العاشر ماهية كلية أم لا؟ ممكن أن تكون لها مجموعة كثيرة من الأفراد. شو ماهية الإنسان له مجموعة كثيرة من الأفراد؟ ماهية العقل العاشر أيضا ماهية كلية لها أفراد خارجية كثيرة. كل واحد من هذه الأفراد إما مختص بصورة خاصة يعطي ويفيض هذه الصورة، أو كل عقل من هذه العقول يفيض مجموعة من الصور. هذا الفرد الأول من العقل العاشر، هذا الفرد الثاني من العقل العاشر، هذا الفرد الثالث من ماهية العقل العاشر، هذا الفرد الرابع من ماهية العقل العاشر أو العقل الفعال، وهكذا. يعني لحد الآن ثبت شيء أم لم يثبت شيء؟ لم يثبت شيء. نقول ها، هذه المقدمة، قضية السلسلة الطولية للعقول العشرة، هذه سيأتي بيانها إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر. على خلاف بيننا وبينهم أنه واقعا يوجد دليل على انتهاء هذه السلسلة بالعاشر. لماذا لا تكون 9؟ لماذا لا تكون 11 مثلا أو 20 أو 30؟ لماذا تحصرون العدد بالعاشر؟ بس على هذه التفاصيل بالنتيجة نتفق بأنه بوجود سلسلة طولية متفاوتة، تشكيكية متفاوتة في الشدة والضعف للعقول. الآن النقطة المهمة، نريد أن ننفي إن ماهية العقل العاشر، ننفي أن تكون لها أفراد كثيرة، وأن ما هي العقل العاشر هو فرد واحد لا كثرة في الأفراد. إذا ثبت أنه واحد العقل العاشر لا كثرة فيه فردية، حينئذ بعد جميع الصور منشئها ما هو؟ هو هذا الواحد. نقول كيف ماهية العقل العاشر، ماهية العقل الفعال، ماهية كلية أم لا؟ ها؟ متصور لها أفراد كثيرين أو لا؟ نقول نعم، لكن هذا كثرة الأفراد نوع واحد له أفراد كثيرة أم لا؟ الإنسان نوع واحد أو لا؟ ما هي نوعية واحدة أم لا؟ لها أفراد كثيرة أم لا؟ نعم. العقل الفعال أيضا ما هي نوعية؟ هل تكون له أفراد؟ نقول لا، مستحيل. تقدم بيانه مفصلا وسيأتي مرة أخرى في المرحلة في الثانية عشر، بأن العقل ماهية نوعية منحصرة في فرد. العقل المجرد ماهية نوعية منحصرة في فرد واحد، ويستحيل أن تكون لها كثرة أفرادية بخلاف الأنواع المادية. طب إذا كان العقل ما هي نوعية منحصرة بفرد واحد، بعد العقل الفعال كم فرد له؟ واحد منحصر في فرد. إذن هذه الصور مفاضة من قبل عقل واحد. إذن دليلنا على كون الصور الذهنية مفاضة من عقل فرد واحد، دليلنا مجموع مقدمتين. المقدمة الأولى، توجد سلسلة طولية للعقول، وكل عقل عبارة عن ماهية نوعية منحصرة في فرد. إذن هاي السلسلة الطولية سلسلة فردية أم لا؟ لو نوعية ولكل نوع له أفراد؟ لا فردية. نوعية نعم، هذه أنواع نعم، لكنها منحصرة في فرد. المقدمة الأولى سيأتي بيانها في المرحلة الثانية عشر. المقدمة الأولى وهو أنه النوع المجرد ما هي نوعية منحصرة بفرد واحد، تقدم بيانها فيما تقدم، وسيأتي أيضا مفصلا في مرتبة في مبحث العقول في المرحلة الثانية عشر. يعني لا أستطيع أن أقول أنه نأخذها أصل موضوع، باعتبار تقدم الدليل أيضا فيما تقدم، وهو انحصار أفراد النوعية الماهية النوعية المجردة انحصارها بفرد واحد، تقدم بيانه وسيأتي. مستشكل هنا لا يسكت، يقول خوف هذا على مبنى المشاء الذين قالوا بوجود سلسلة طولية، والعقل العاشر هو المرتبط بعالم المادة، هو الذي يدبر شؤون عالم المادة، هو الذي يفيض على عالم المادة، وضممتم مقدمة أخرى، ما هي؟ أنه هذا العقل العاشر وإن كان ما هي نوعية، لكنه ما هي نوعية منحصرة بفرد. لكن ماذا تقولون على مباني الإشراق؟ الإشراق قالوا بالسلسلة العقول الطولية، قلنا نعم. بعد، والعقل العاشر هو المرتبط بعالم المادة، قالوا لا. هناك بعد العقل العاشر ماذا يوجد؟ عقول عرضية. عندنا سلسلة عقول طولية تنتهي للعاشر، بعدها شنو أكو؟ عقول عرضية سموها أرباب الأنواع، سموها المثل الإفلاطونية، المثل الإفلاطونية. هذه هي المرتبطة بأي شيء؟ بعالم المادة. على مباني المشاء بمجموع المقدمتين، نفينا وجود عقول في عرض ولو عرضة كثرة عرضية فردية لو لا؟ نفيناها لو لا؟ هذا يقول الآن عندنا عقول طولية، العقل العاشر بعد عقول عرضية هي أرباب الأنواع أو المثل الإفلاطونية، عقول عرضية مجموعة من العقول، حينئذ الإشكالية، نقول كل واحد من هذه العقول إما مسؤول عن إفاضة صورة واحدة، وإما مسؤول عن إفاضة مجموعة من الصور. بالنتيجة هذه الصور المفاضة على النفس الإنسانية منحصر أمرها بعقل واحد، لو مجموعة من العقول، مجموعة من العقول، لكن على مبانينا، على مباني الإشراق، نقول لا، هذا أيضا ليس صحيح. نعم المشياء الإشراق يقولون بالعقول العرضية، لا بس صحيح، مثل الإفلاطونية والعقول العرضية المدبرة للأنواع المادية يقولون بها صحيح، لكن لكل نوع مادي، هكذا يقولون، لكل نوع مادي يوجد عقل عرضي، مثال أفلاطوني، مثال مو عالم المثال، عقلي، وجود عقلي، مثال يدبر شؤون هذه الأفراد لهذه الماهية النوعية. يعني للفرس هذه الماهية النوعية، له أفراد الفرس أم لا في الخارج؟ هناك عقل عرضي رب نوع يدبر شؤون هذه الأفراد الفرسية. للبقر يوجد أفراد، وهناك رب نوع عقلي يدبر شؤون الأفراد ماهية البقر. للإنسان هذه الماهية النوعية الإنسانية يوجد أفراد، أيضا يوجد عقل رب نوع عقلي يدبر شؤون هذه الأفراد بما لها من كمالات ثانوية وهي العلوم. إذن حتى على مباني الإشراق الذي يفيض الصور الكلية على الأفراد الإنسانية في الخارج كم عقل؟ حتى على الإشراق أيضا واحد، لأنه العقول العرضية ليست كلها مدبرة لكل نوع النوع. يعني مثلا افترض عندك 100 عقل نوعي، 100 رب نوع، افترض هذه 100 رب نوع، هذه 100 من العقول العرضية كلها تدبر شؤون الإنسان مثلا؟ لا، حتى نقول كل صورة ذهنية جاءت من العقل الأول العرضي أو العقل الثاني أو رب النوع الثالث أو لا لا لا، كل عقل هو رب نوع مختص بنوعه. النوع الإنساني له رب نوع مختص بالنوع الإنساني، هذا يقوم الأفراد الإنسانية بما لها من كمالات ثانوية على قدر استعدادها. هذا رب النوع الواحد الشخص الفرد هو الذي يفيض هذه الصور النوعية على الإنسان. حينئذ حتى على مباني الإشراق نقول لا، لا يوجد عقول مشتركة تفيض الصور، وإنما هو عقل واحد فقط، فرد واحد فقط. لماذا على المشاء؟ لأنه لا يوجد عندنا عقول عرضية، يوجد عقل واحد عاشر مرتبط بعالم المادة، وهذا العقل العاشر وإن كان ما هي نوعية لكنه منحصر بفرد واحد. على الإشراق صحيح يوجد أفراد عرضية، لكن كل واحد من هذه أرباب الأنواع مختص بنوع مادي معين يرتبط به ويفيض عليه، والإنسان بأفراده بجميع أفراده مرتبط بعقل واحد برب نوع واحد هو الذي يفيض عليه هذه الآثار وهذه الكمالات العلمية. إذن تحصل مما تقدم أنه المفيض للصور الكلية هو عقل مجرد، بعد خلصت هذا عقل مجرد تتحد به النفس وعلى قدر استعدادها تفاض عليها الصور من عالم العقل، من العقل العاشر مثلا على المشاة. نفس الكلام بنفس الدليل المتقدم أيضا نقول الصور الجزئية أيضا مفاضة من أي؟ بعد مو عقل، العقل مختص بالكليات، مفاض من عالم المثال، لأنه عالم المثال هو موجود مجرد عن المادة، له بعض آثار المادة، فهذه الصور الجزئية الموجودة عندي مادية أو ليست مادية على ما تقدم؟ ليست مادية، لكن لها أعراض المادة أم لا؟ لها شكل، لها لون، لها إلى آخره، لها مقدار. هذه مما تفاض من عالم المثال. نقول أيضا بنفس الدليل المتقدم هذه الصور الجزئية إما أن تفاض من نفس النفس أو من غيرها، وهذا الغير إما أن يكون ماديا وإما أن يكون مجردا، طب الأول منفي، الثاني منفي شبه الثالث، وهو أنه مفاضل من موجود مجرد، لكن بما أنه له آثار المادة، هذه الصور المفاضل شكل معين، كم معين، لون معين، إذن هي مفاضة بعد من المجرد العقلي، لو المجرد المثالي موجود مفاضة من المجرد المثالي، تتحد معه النفس، وعلى قدر استعدادها باعتبار هذا أوسع وجودا من النفس الإنسانية، فعلى قدر استعدادها يفاض عليها، على مقدار هذا الاستعداد يفاض عليها تلك الصور الجزئية. طبق العبارة. قال قلت مو قلت الوجه في ذلك، ذلك يعني كون الصور العقلية الكلية مفاضة من شخص عقل واحد، من عقل شخصي واحد، كل الصور الكلية مفاضة من عقل شخصي واحد، لا لكل صورة عقل ولا لكل مجموعة صور عقل، لا كلها منتسبة إلى عقل شخصي واحد. والوجه في ذلك ما تقدم من الأبحاث السابقة وسيأتي أيضا تفصيله، إن كل نوع مجرد منحصر في فرد. بعد ما عندي ما هي عقل عاشر نوعية لها أفراد وكل فرد يفيض مجموعة من الصور واحد، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولازم ذلك إن سلسلة العقول التي يثبتها البرهان وكما سيأتي بيانه، ويثبت البرهان استناد وجود الماديات والآثار المادية، وجود الماديات كانت تامة والآثار المادية كان الناقصة ومنها العلم والقدرة وإلى آخره، هذه كل واحد من حلقات العقول نوع منحصر في فرد بعد العقل العاشر، فيه كثرة أفرادية أم ليس فيه كثرة أفرادية؟ ليس فيه كثرة أفرادية، وإن كثرة العقول كثرة طولية مترتبة منتظمة من علل فاعلة آخذة من أول ما صدر منها، اللي صدر منها منه؟ أول ما صدر منها العقل الأول، العقل الأول اللي صدر منين؟ العقل الأول من المبدأ الأول تعالى، إلى أن ينتهي تنتهي هذه السلسلة إلى أقرب العقول من الماديات والآثار المادية، فتعين استناد الماديات والآثار المادية إلى ما هو أقرب العقول إليها، وهو الذي يسميه المشاعون بالعقل الفعال. طبعا هذا الكلام واضح لحنه، لحن حكمة وتعالي أنا مشاع مشاع كثرتها كثرة طولية مترتبة منتظمة، صحيح لأنه الوجود عندنا مشكل ليس كذلك، أما من علل فاعلة العقل الأول ليس فاعل للعقل الثاني. هم ماذا يقولون؟ يقولون بسلسلة العلل الطولية، فيعتبرون أنه العقل العاشر إلا قريبة لعالم المادة، أما الحق سبحانه وتعالى إلا بعيدة، علة العلة علة 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 العلة لعلة للموجود المادي، فسبحانه وتعالى بينهم وبين عالم المادة كم علة؟ عشر علة، لا يوجد ارتباط مباشر بينه وبين عالم المادة، وإنما يكون فقط علة فاعلية لأي شيء، للعاشر والعاشر للتاسع للأول والأول للثاني والثاني للثالث، ولا نوصل للعاشر معلول للعقل التاسع والعاشر علة لمن؟ إلا فاعلة العام مادة، أما على مبنى الحكمة المتعالية لا مؤثر في الوجود إلا الله، بعد إلا بعيدة لو إلا قريبة، إلا قريبة والعلة واجدة لجميع الكمالات. نعم غاية ما في الأمر إنه هذا المعلول هذا له معدات، منه معداته هذه سلسلة من العقول، فمن المفيض بعد؟ بعد لا عقل عاشر ولا تاسع ولا ثامن، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفيض الصور. نتيجة هاي فاعلية أم ليست فاعلية؟
هاي معدات هم يسمونها
علل فاعلية، هذول فلاسفة، هذول مو بقالي فلاسفة، من يقول علة فاعل يعني علة مفيدة يعني علة موجودة.
سمي يعتبرون هواسطة.
لا
علة نفس معنى المؤكد.
لا أبداً أبداً مولان بالنتيجة روابط أم ليست بروابط؟ روابط أم ليست بروابط؟ روابط والروابط لا يحكم عليه ولا يحكم به لا حكم له في نفسه. شو حكم ما نبى؟ نعم أكو رابط له سعة وجودية قليلة جدا قريبة من أفق العدم، ويوجد رابط له من السعة الوجودية ومن الحدود العدمية القليل جدا بحيث يكون المظهر الأتم للعلة للمبدأ الأول. لماذا؟ لأنه وإن كان في نفسه رابطا أم ليس برابط؟ نعم رابط لا بس، لكن هذا الرابط حينما نقول روابط لابد أنه أيضا هذه الروابط تكون على نحو التواطئ من حيث السعة الوجودية لو ليس من الضرورة هكذا، فليكن رابط أوسع دائرة وجودية من الرابط الآخر على الحال. نعم قد يتوهم متوهم أن إشكال انتساب الصور إلى عقل واحد بالخصوص إنما يتأتى على مبنى المشاء، أما على مبنى الإشراق القائلين بالعقول العرضية الإشكال محكم. واضح لو لا؟ هنا نريد ندفع أيضا هذا التهم، نقول نعم الإشراقيون منهم من الحكماء أثبتوا وراء العقول الطولية ودون العقول الطولية بعد العاشر أثبتوا عقولا عرضية هي أرباب الأنواع المادية هي المثل الإفلاطونية. طب هنا قد يتوهم متوهم يقول نعم إذا عندنا كثرة عقلية عرضية ولا لا؟ قال كل واحد من هذه العقول العرضية شفير على الإنسان. نقول لا أخو هي مو كلها مرتبطة بالإنسان، كل عقل من العقول العرضية مرتبط بنوع مادي، رب النوع الإنساني مرتبط بهذا العقل المسمى بروع رب النوع الإنساني مرتبط بالإنسان، عقل واحد فقط هو الذي أظهر حتى على الأشراق هو الذي يفيض الصور. لكنهم هذا دفع التوهم، لكنهم يرون وجود كل نوع بأفرادها المادية وكمالاتها، هي عبر عنها الآثار المادية عبر عنها كمالات اللي من العلم، مستندا كما وجودي مستند إلى رب النوع الإنساني على الإشراق، كمالاتي ومنها العلم والصور الدنيا أيضا مستندة لأي شيء. خب ما مستند إلى رب النوع الفرسي، مستند إلى رب النوع الإنساني، مستند إلى رب ذلك النوع ومثاله، مثاله مو عالم، مثاله يعني هذا مفرد المثل الإفلاطوني. هذا بالنسبة إلى الصور الكلية. ونظير البيان السابق الجاري في الصور العلمية نفس الدليل المتقدم يجري في الصور العلمية الجزئية، ويتبين به بنفس البيان السابق أن مفيد الصور العلمية الجزئية جوهر مفارق عن المادة لكنه مثالي فيه بعض آثار المادة، ففيه جميع الصور الجزئية على نحو العلم الإجمالي. يعني شنو؟ يعني بسيط بوجود واحد بسيط ليس فيه تفصيل، تتحد بهذا الجوهر المفارق النفس على قدر ما لها من الاستعداد، فيفيض هذا الجوهر المثالي على النفس الصور المناسبة. الفصل الثامن في انقسام العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. تذكرون انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي بالمعنى المنطقي؟ المفروض هذا الذي يتقدم عليه. أول مرة نقول ينقسم العلم إلى تصور، العلم الحصولي إلى تصور وتصديق، ثم العلم الحصولي التصوري إلى كلي وجزئي. المهم قدم ذاك المبحث على هذا المبحث حسب الترتيب الفني والعلمي، المفروض هذا يتقدم. نقول هذه الصور الذهنية التي تحصل عندنا، الصور الذهنية المأخوذة من الموجود المجرد المثالي أو الموجود المجرد العقلي، ليس كذلك؟ هذه الصور الذهنية إما عبارة عن صورة واحدة، صورة مأخوذة من معلوم واحد، أو صورة مأخوذة من معلومات كثيرة. إذا أخذت من معلوم واحد مثل بن صورة زيد، منين أخذت؟ من زيد. وأنا استحنا خلص بعد على المباني مالتهم نتكلم، أخذت من زيد مثلا، هذه الصورة منين أخذت؟ من معلوم واحد. ليس كذلك؟ يوجد اثنينية أم لا يوجد اثنينية؟ ها؟ يوجد اثنينية أم لا يوجد اثنينية في الصورة؟ مأخوذة من معلوم واحد، هي كم صورة؟ واحدة. بعد فيها إيجاب شيء، إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء أم لا؟ ها؟ لا يوجد. لماذا؟ هي صورة واحدة بعد، هي صورة واحدة. سالب ارتفاع الموضوع اثنينية ما فيها حتى إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء. وإما أن تكون الصورة مأخوذة من معلومات كثيرة، صور كثيرة مأخوذة من معلومات كثيرة. هذه الصور الكثيرة المأخوذة من معلومات كثيرة إما أيضا لا يوجد فيها إيجاب وسل، وإما يوجد فيها إيجاب وسل. في الصورة الواحدة ما متصور الإيجاب والسل. شنو يعني إيجاب وسل؟ إيجاب ها، إيجاب الحمل، إيجاب اتحاد هذا مع هذا، أو سلب الحمل، سلب اتحاد هذا مع هذا، سلب النسبة أو إيجاب النسبة، سلب الاتحاد أو إيجاب الاتحاد. كما وين؟ يا قضايا حملية، في القضية الحملية الموجبة شنو يوجد؟ إيجاب لو سلب، إيجاب شيء لشيء، ليس كذلك؟ في الحملية السالبة سلب شيء عن شيء، مشكلة. وأحيانا إيجاب الملازمة والاتصال، وأخرى سلب الملازمة والاتصال. كما وين؟ لا شرطية المتصلة. وثالثة إيجاب الانفصال، ويقابلها سلب الانفصال. كما وين؟ الشرطية المنفصلة، شرطية كذا، إما كذا أو كذا، الإنسان إما عالم أو جاهل، العدد إما زوج أو فرد. هذا شنو؟ إيجاب من؟ إيجاب شنو هنا؟ إيه إيجاب الانفصال، يعني إيجاب الانفصال في قبال الشرطية المنفصلة السالبة. شو يصير به؟ ليس كذا إما كذا أو كذا، صح ولا لا؟ هنا شو يصير؟ سلب الانفصال على التقسيمات الموجودية حقيقية، ما نعد خلو، ما نعد جمع إلى آخره. هذا قضية إيجاب وسلب، إيجاب النسبة، إيجاب الاتحاد، سلب الاتحاد، إيجاب الاتصال، سلب الاتصال، إيجاب الملازمة، سلب الملازمة، إيجاب الانفصال، سلب الانفصال. هذا وين متصور؟ في الصورة الذهنية الواحدة ولا في الصورة الكثيرة؟ صورة الواحدة، صورة واحدة ما لها معنى، لا إيجاب شيء عن شيء ولا سلب شيء عن شيء، هذا ما لها معنى. زين، في الصور الكثيرة، صح ولا لا؟ الصور الكثيرة أحيانا لا يوجد فيها أيضا سلب وإيجاب. صور كثيرة مع هذا لا يوجد سلب وإيجاب، سلب وإيجاب، سلب أو إيجاب. وين متصور؟ زيد قائم، زيد ليس بقائم. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، ليس إذا صار كذا حصل كذا، هنا إيجاب أو سلب، صح ولا لا؟ ماذا تقول؟ زيد القائم. صور كثيرة وصورة واحدة، صورة واحدة صور كثيرة، القيام زيد، لكنه يوجد إيجاب وسلب لا؟ ها؟ إيجاب أو سلب موجود أو غير موجود. المنطقة راح تخلصون هاي يوجد إيجاب وسلب أم لا يوجد؟ واللي يقول لا يوجد أقول لهم دليلك شنو؟ بلي؟ أي دليلك شنو؟ مناجح دور نفس المدعى تقول بدليل بدليل يصح السكوت أم لا يصح السكوت؟ عجيب. زيد المقاعم يصح السكوت؟ لا يصح السكوت. أما متى يصح السكوت؟ إذا كان عندك إجابة أو سلب. زيد قائم زيد ليس بقائم يصح السكوت. أما هناك لا يصح السكوت. هناك ماكو إجابة سلب. أما هنا يوجد إجابة سلب. إذن في الصورة واحدة كانت أو كثيرة، المهم هذا الملاك. إذا لم يوجد إيجاب وسلب فهذا هذه الصورة شو نسميها؟ تصور ولا تصديق؟ تصور. إذا كانت هذه الصور طبعا لا بد أن تكون كثيرة بعد مو صورة واحدة فيها إيجاب وسلب شو تكون بعد؟ تصديق. الصورة الذهنية التي فيها إيجاب وسلب تصديق، والصورة الذهنية التي لا إيجاب أو سلب فيها وإن كانت صور كثيرة مأخوذة من معلومات كثيرة تكون تصورا بعد ليست تصديقا. شيخنا فهمتك وأشرتك هالشكل. هنا سير طباطبائي حينما يقول صور كثيرة مأخوذة من معلومات كثيرة فيها إيجاب أو سلب كما في القضايا الحملية أو الشرطية متصلة كانت أو منفصلة وهو التصديق. إذن ظاهر كلامه التصديق شنو معناه؟ لا مو الحكم، هو القضية. القضية هي التصديق والتصديق هو القضية. ما هو التصديق؟ صورة ذهنية التي فيها إجابة وسلب. صورة ذهنية فيها إجابة وسلب صح السكوت عليه. أما تصديق لا يوجد في زيد ولا يوجد في قيام زيد، ليس كذلك؟ التصديق موجود في زيد قائم، هذه قضية والقضية هي التصديق. نعم يصرح سير طباطبائي إنه شيء واحد يقال له قضية ويقال له تصديق كقولك يا زيد قائم، لكن باختلاف الاعتبار، باعتبار تسمى قضية وباعتبار آخر تسمى تصديق، لكن في النتيجة التصديق مرادف لأي شيء؟ للقضية. الآن بينا معنى التصور ومعنى التصديق. الكلام كل الكلام في أجزاء القضية. ما هي أجزاء القضية؟ أطبق بس هذا المقدار. يقول فإنه ينقسم العلم الحصول إلى تصور وتصديق، لأنه هذا العلم إما صورة ذهنية حاصلة من معلوم واحد من غير إيجاب أو سلب. عندكم هاي شكل العبارة؟ كلكم هاي العبارة موجودة؟
إيجاب أو سلب.
إيه. كالعلم بالإنسان فقط. يقول لا لا. أو مقدم الشرطية. تشيل مقدم الشرطية صورة ذهنية واحدة لو معلوم واحد لو معلومات كثيرة. مقدم الشرطية. إن جاء زيد. المجيء. وزيد. هذا معلوم. شنو هذا؟ مأخوذ من معلوم واحد لو معلومات كثيرة. شو المعلومات؟ شو معلوم واحد؟ غير المجيء إلى صورة وزيد إلى صورة. نتيجة منين مأخوذ منين؟ صور كثير ويسمى تصورا. المناط مو الوحدة والكثرة، المناط في التصور وعدم التصور شنو؟ وجود الإيجاب أو السلب. وإما صورة ذهنية من علوم معها إيجاب أو سلب، بعد مو مقدمة الشرطية، كالقضايا الحملية والشرطية متصلة كانت أو منفصلة، ويسمى تصديقا. شيخنا ليش تلح الحكم؟ هو قلت لك مو الحكم بعدين راح نتكلم به، ليش يعني تبقى على إشكالك إنه لا هو التصديق هو الحكم؟ من قال التصديق هو الحكم؟ وسنأتي إن شاء الله. التصديق شيء والحكم شيء آخر. أنا لا فعلًا ما أريد أدخل أيضًا أساسًا هو مقبول إنه التصديق هو القضية، لو التصديق تعلق بالقضية، شيء خارج عن متن القضية تعلق بالقضية. المهم من الشيء طبعًا حسب الظاهر ماذا يقول؟ لا تصديق مو مترتب على القضية، التصديق هو نفس القضية، هو نفس القضية شيء واحد باعتبار أن يسمى تصديق وباعتبار أن يسمى قضية. بعضهم يقول لا لا، أول مرة كنت تنعقد القضية بعد ذلك يحصل التصديق الذي يستتبع إذعاما مثلا، شيء آخر. المبنى ما هو؟ يقول لا، بينهما تصادم، التصديق هو نفس القضية. العبارة الثانية أيضا عندكم تامة إذا كتبكم نسخها مختلفة، وإما صورة ذهنية من علوم معها إيجاب أو سلب كالقضايا الحملية والشرطية ويسمى تصديقا. هكذا بالضبط؟ ما اختلاف؟ تغطينا أكثر. لا هذا ما أريد. أقول مو هالشكل أنتم تقولوا لي نفس العبارة قدامكم أنتم ما تقدرون تميزون بين عبارتي وعبارتك. عبارة اللي عندي فإنه إما صورة ذهنية حاصلة من معلوم واحد من غير إيجاب أو سلب، يقولوا لي نفس اللي عندنا.
لا هاي أول
خالد، هذا مو سألتكم، وصفوا العبارة الثانية هم سألت.
العبارة الثانية مثل ما
تقول، لكن الأولى اتفقتوا عنها نفس التعبير ولا لا؟
نعم.
ها؟ اقرأ شيخ شنو عندك؟
إما صورة ذهنية لمعلوم معها إيجاب أو سلب.
أقول السطر الأول شيخ، السطر الأول قلوب. أنا ما أشوف كتبكم بها تعليقات صح ولا لا؟
فإنه إما صورة ذهنية حاصلة من معلوم واحد أو كثير.
أو كثير.
من غير إيجاب أو سلب.
القضية ما منحصرة في التصور إنه من معلوم واحد. أو كثير. نعم أنا أقول نسختي هم ما موجودة، ولذلك أنا قرأتها هكذا. لكن التصور منحصر أمره في 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 الصورة الواحدة المقدمة معلوم واحد. لذلك بدليل، بدليل هو ماذا قال؟ كالعلم بالإنسان. هذا العلم بالإنسان مأخوذ من كم معلوم؟ لكن المقدمة الشرطية فهم من معلوم واحد. ها؟ كيف تقول من معلوم واحد؟ لابد أو كثير حتى يتأكد تمثيل الصحيح بمن؟ بمقدم الشرطية.
يعني نضيفها هاي
تصحيح. والله ما أعرف أنا النسخة الأصلية شنو، أنا هاي نسخة قديمة عندي مكتوب فيها معلوم واحد فقط من غير إيجاب، لكن من تأتي يمثل بمقدم الشرطية ما ينسجم يعني توضع حسة تصحيح ما أدري. بالمهم يتضح المطلب إذا أضفنا أو كثير يتضح المطلب ويرتفع
الإشكال. أنا بالتعليقات مصحح هذه النسخة،
ما أنا ما أستطيع أن أقول تصحيح، لابد إذا عدي نسخة بدل موجودة ممكن تصحيح، لكنه ممكن أن أقول توجيه سهو قلم.
شيخنا هذا يقول كما هو صحيح في بداية الحكم، هذا بالتالي
إيه؟ يقول
هذا هو صحيح كما في بداية الحكم اللي ما في النسخ
اللي فيه فيه أو كثير مو؟ إيه نعم صحيح
المعلوم الواحد.